بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا لهذه الليلة في هذا الكتاب المختصر، مختصر زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق أيضا بأحكام الصلاة في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكان إذا سلم استغفر ثلاثا. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا، وقال بعد الاستغفار: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان لا يمكث مستقبل القبلة إلا بقدر ذلك، ويسرع الانفتال إلى المأمومين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يصلي بالناس إماما، يصلي إماما، صلاته الفريضة كانت كلها إماما للمسلمين. فكان إذا انتهى من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهو مستقبل القبلة. ثم يلتفت ينفتل إلى المأمومين، ويسرع في يعني الالتفات أو الانفتال إلى المأمومين، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان عليه الصلاة والسلام ينفتل عن يمينه، يعني يلتفت إذا انتهى من هذا القول بعد السلام، ينصرف ويلتفت ينفتل عن يمينه، عن يمينه إلى يمينه، متجها إلى المأمومين، كما في حديث أنس رضي الله عنه يقول: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، يعني يتحول من جلسته اتجاهه إلى القبلة إلى المأمومين، يكون عن يمينه اتجاه عن اليمين. هذا في حديث مسلم. وأيضا كان يلتفت عن يساره، مرة عن يمينه أو أحيانا عن يمينه وأحيانا عن يساره، كل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان عن يساره كما جاء في حديث ابن مسعود عند الشيخين البخاري ومسلم، رأيت ابن مسعود يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينصرف عن يساره. إذن أنس رضي الله عنه كما في حديث مسلم يروي ويقول: أكثر ما رأيت، ويخبر عن رؤيا عن رؤيته، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف يلتفت، يعني يتحول من اتجاه القبلة إلى المأمومين عن يمينه. وابن مسعود يقول: كثيرا ما كان ينصرف عن يساره. إذن هذا الفعل منه كان كثيرا، مرة أحيانا يمين وأحيانا يسار، وهذا يدل على أن ذلك كله مشروع و فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه، يقبل على المأمومين بوجهه ولا يخص ناحية منهم دون ناحية، كان يعني يلتفت أو يتوجه إلى المأمومين جميعا بوجهه ولا يخص ناحية عن ناحية. طبعا هذا لا يخالف قوله كان ينصرف عن يمينه وكان ينصرف عن يساره، ينصرف يعني يتحول حال التحول عن يمينه وحال ما يتحول عن يساره، أما اتجاهه فيكون إلى الجميع ولا يخص ناحية دون أخرى بتوجهه إليه إليهم صلى الله عليه وسلم. وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وفي بعض الكتب حسنا كان يجلس في مصلاه بعد صلاة الفجر، يجلس يذكر الله يسبح يهلل إلى آخر ما من الذكر حتى تطلع الشمس، يعني حتى قال حسنا يعني طلوعا حسنا. وطلوع الشمس طلوعا حسنا يعني باينة ظاهرة، يكون بارتفاعها قدر رمح أو رمحين، قدر رمح في الأفق عندما ترى الشمس وهي بازغة طالعة من الأفق في رؤيا العين ترى كأنها بينها وبين أسفل رمح أو رمحين، وهذا وقت الإيش؟ وقت صلاة الإشراق، بزوغها إشراق، بزوغ الشمس إشراق، إشراق الشمس هذا من الأوقات المنهية عنها. لكن بعد أن تطلع قدر رمح أو رمحين يعني في حدود كما هو موجود الآن عندكم في التقويم 10 دقائق إلى ربع ساعة، هذا هو طلوعها الحسن يعني كونها بينة. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس إلى هذا الوقت يذكر الله بعد مصلى، بعد صلاة في المصلى في المسجد، وهذا مما يندب إليه المسلم ويحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أجر عظيم لمن فعله وأكثر منه، لمن أكثر منه اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد ورد فيه من الأجر العظيم ما رواه الترمذي وغيره كما سيأتينا إن شاء الله في مواضع أخرى. وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ورد في عند مسلم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر دبر كل صلاة، يعني بعد ما يسلم، بعد أن يسلم من في التشهد الأخير بعد أن يسلم ويقول القول الذكر الأول الذي قلنا استغفر الله، قل لا إله إلا الله يعني استغفر الله سبحانه وتعالى 3، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يعني بعد ذلك يعني بعد هذا يعني قال في دبر كل صلاة يعني في نهايته يقول هذا الدعاء، هذا الذكر، يقول هذا الذكر. ولعلكم إن شاء الله الكل يحفظه ويحفظ زيادة مما ورد مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وندب أمته إلى أن يقولوا في دبر كل صلاة مكتوبة سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن هذا مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول ندب يعني أمر الناس، أمر المسلمين، أمر أمته أمر ندب واستحباب أن يقولوا هذا الذكر بعد كل صلاة، سبح الله 33، وكبر الله 33، يهلل الله 33، ويقول تمام يحمد الله 33، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ورد عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر يعني عقب كل صلاة مباشرة بعد أن يسلم اذكر الذكر الأول، من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. النتيجة ثمرة جزاء ماذا؟ غفرت ذنوبه ولو كانت وإن كانت مثل زبد البحر. حث عظيم على هذا الذكر عقب الصلاة، من واظب عليه فهو إلى خير كثير. وذكر ابن حبان في صحيحه، الشيخ المصنف يقول ذكر ابن حبان في صحيحه عن الحارث بن مسلم، وكذا أبو داود، وكذلك رواه غير واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب لك جوار من النار. الحديث أخرجه كما قلنا أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان، وإذا يعني بعض أهل العلم يقول في سنده شيء لكن ابن حبان صححه، فالحديث من الأحاديث التي يعني يستدل بها في الفضائل، وهذا من الفضائل. ولو حرص المسلم على أن يقول هذا الدعاء الخفيف المختصر بعد صلاته وبعد الذكر الذي ورد الأمر به في الأحاديث الصحيحة، قبل أن أتكلم بكلام آخر غير الذكر، وقوله قبل أن أتكلم، فإذا صليت الصبح وإذا صليت المغرب، يعني بعد صلاة الصبح وقبل أن يتكلم بكلام آخر من كلام الدنيا، وليس التسبيح والذكر الذي ذكر، لا، ذاك مما هو من الذكر والمطلوب، ولكن قبل أن تتكلم بكلام الدنيا يعني تقول هذا الدعاء أو هذا الدعاء: اللهم أجرني من النار. كم كلمة؟ 3 كلمات، 4 كلمات: اللهم أجرني من النار، تقولها 7 مرات بعد أن يعني تستغفر وتقول اللهم أنت السلام منك السلام، وتقول يعني تسبح الله 33 وتحمده 33 وتكبره 33 وتهلله، ومن غير أن تتكلم مع أحد تقول اللهم أجرني من النار 7 مرات في بعد صلاة الصبح وبعد صلاة الفجر، كتب لك جوار أجرني، إذن يجيرك الله من النار، يستقبل دعاءك ويجيرك من النار، وهذا مغنم لا معده مغنم عندما يعني يتسبب الإنسان في أن يجيره ربه من النار ويتوقع أن يستجاب له كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك خير كثير. فلنحرص على مثل هذا الدعاء المأثور والمطلوب والمندوب إليه. قال الشيخ: وكان عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر شاة، ولم يكن يتباعد منه، بل أمر بالقرب من السترة. وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولم يصمد له صمدا. وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته. يعني هذا الكلام من المصنف في مسألة السترة، سترة المصلي. نحن أخذنا صلاتنا أحكامها أركانها واجباتها شروطها من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، فكان من فعله عليه الصلاة والسلام في السترة كان إذا صلى إلى جدار حائط، جدار سد، كان إذا صلى جعل بينه وبين الجدار، بينه وبينه يعني بينه صلى الله عليه وسلم وبين الجدار الذي يصلي إليه، قدر ممر شاة، قدر ما مر يشاء، كما في حديث سهل بن سعد رواه الشيخان وأحمد، وفي حديث بلال عند أحمد والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام صلى وبينه وبين الجدار قدر 3 أذرع، ما مر شاة قدروه ب3 أذرع. إذن يعني هذا هو المقدار الذي يكون بين المصلي وبين سترته، سواء كانت جدارا أو شيئا متحركا كما ذكر الشيخ. ولم يكن يتباعد منه بل أمر بالقرب من السترة، كما في حديث أبي سعيد عند أبي داود وابن ماجه قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، فليصلي إلى سترة وليدنو منها. إذن السترة أو هذا القول من الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة المسافة. طبعا السترة قد تكون جدارا وقد تكون يعني عمودا أو عودا أو يعني أي شيء شاخص قليل يكون بين الإنسان وبين من يمر أمامه، هذه السترة. ومقدار المسافة بين السترة وبين المصلي كما ورد في حديث أنها ممر شاه وقدرت ب3 أذرع، وبعضهم قال أقصاها أن يكون يعني بينه وبينها بحيث إنه لو مر أحد لا يستطيع هو أن يطوله يناله بيده، لا يستطيع يعني بحيث أن يبعد عنه يطوله بيده، فلو كان فيه 3 أذرع ما استطاع إلا أن يمشي. ها، ومسألة الدفع الذي يعني يكون للمصلي له أن يدفع من يمر بين يديه، ما له أن يمشي ويذهب ويدفع الذي يمر عليه، لا، إذا مر بين يديه بينه وبين سترته بحيث أنه يستطيع إذا مد يده يستطيع دفع. أما لا، إذا كان بعيدا عنه بعيدا عن 3 أذرع فما زاد فليس له أن يمنع حتى لو لم يكن هناك سترة. إذا كان بعيدا عنه أبعد من 3 أذرع فما فوق فليس له أن يمنع المار بين يديه ولو لم تكن بين يديه سترة، إنما السترة تكون بين يدي المصلي قريبة منه كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث لو مد يده لا طالت من يمر بين يديه. وقدروها، الحديث ورد فيه بمقدار أن تمر شاة بينه وبين الجدار، وقالوا هي مقدار 3 أذرع، وهذا يعني 3 أذرع من قدم المصلي إلى منتهى 3 أذرع لا يستطيع المصلي أن إذا مد يده أن يطول من يمر بين يديه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان إذا صلى إلى عود، عود يعني شيء مستقيم، عود خشبة أو عمود، شيء شاسخ شاخص أو شجرة، هذه كلها أمور شاخصة. طبعا الجدار شيء آخر، جدار متصل، لكن العمود يعني له حدود، عمود إطاره قطره يعني قد يكون قطره 20 سنتي 50 سنتي متر إلى آخره، مثل هذه العمدان التي عندنا، عمود أو عود، والعود عود قطره لا يزيد عن يعني 20 أو 10 أو كذا أو أقل، حتى عود قد يكون عصا، والرسول صلى الله عليه وسلم نصب حربة كما ورد في الحديث. أو عمود إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة، والشجرة أيضا يعني قد لها ساق، جعل هذا الشاخص الذي بين يديه جعله عن على حاجبه الأيمن أو على حاجبه الأيسر، يعني ولم يصمد إليه، لم يتجه إليه مباشرة يعني بحيث يكون في وسط وجهه وجبهته، لا، وإنما يجعله إما على يساره على حاجبه الأيسر أو على حاجبه الأيمن. وكان عليه الصلاة والسلام يركز الحربة في السفر، يعني تركز له الحربة، الحربة معروفة، الحربة معروفة يعني هي نوع من السلاح في عند العرب، وهي حديدة في رأس العود الذي يعمل حربة التي يرمى بها، هذه كانت من أدوات السلاح الخفيف عند العرب ومن الأدوات التي كان يأخذها كبار السن وحتى المقاتلون وغيرهم، يعني معلومة هذه. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تنصب له الحربة أمامه في المصلى، تنصب إليه تركز الحربة في السفر، وورد في أنه ركزت له الحربة في ميناء وصلى يعني نحوها في ميناء في السفر وفي البرية، يعني ما كان في البرية التي ليس فيها شجر ولا عمدان ولا عيدان ولا شيء، تنصب الحربة أو ينصب عود أو نحو ذلك، قال تنصب له الحربة في السفر في البرية فيصلي إليها فتكون سترته، كما في حديث ابن عمر عند الشيخين وأحمد رحمهم الله تعالى. وكان يعرض أو يعرض راحلته فيصلي إليها، كما في حديث عبد الله ابن عمر عند البخاري. الراحلة تعرفون معروف الراحلة، راحلته في السفر هذا كان يعرضها، يعني يبركها بالعرض، بالعرض وليس بالطول، بالعرض، ثم يصلي إليها. نعم، فتكون نعم. وكان يعرض راحلته فيصلي إليها، يأخذ الرحلة فيعدله، هذا آخر شيء آخر. إما يعرض الراحلة ذاتها إن كان برحل أو بغير رحل ويصلي إليها، أو يأخذ الرحلة نفسه، الرحل الذي يعني يوضع على الراحلة ليحمل عليه ويركب عليه، كان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي ويصلي إلى آخرته، إلى مؤخرة الرحل، كما في حديث ابن عمر. كل ذلك في يعني في حكم السترة. السترة باختصار حسب ما علم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها أي شيء تضعه في أمامك بين يديك ليسد عنك أو ليمنع عنك مرور المصلين بينك وبين محل سجودك، فسواء كان جدارا أو عمودا أو عودا أو حربة أو راحلة أو رحلا أو متاعا من متاعك الذي بين يديك معك، أو يعني حقيبة تضعها أمامك، أو أي شيء تضعه أمامك ليحول بينك وبين من يريد أن يمر بين يديك وأنت تصلي، هذه هي السترة. ويستحب كثيرا أن يقرب منها ولا تبعد عنه. وبل وما حكم وضع السترة؟ سترة كان يفعلها رسول الله وأمر بها، إذا صلى أحدكم فليجعل له سترة وليدن منها. فما حكم وضع السترة، عمل السترة، هل هو واجب أو مندوب؟ قال أهل العلم إن كان يعني الأصل فيها أنها مندوبة، مندوب مستحب لك أن تضع سترة أمامك حتى لا يمر أحد بينك وبين بين يعني بين يديك يقطع عليك صلاتك إن كان مما يقطع الصلاة كما سيأتينا. ولكن إذا كان في مكان يغلب عليه أنه يمكن أن يمر عليه أحد، يعني إذا كان في صحراء أو في مكان يعني في بيت خالي من الناس أو في مسجد والمسجد يعني هو في مقدمة المسجد ولا يظن أحد أن يمر عليه أو كذا، هذا يعني ما في يعني لا يغلب على الظن أنه يمر أحد بين يديه، فهذا قالوا هذا مستحب، يستحب له أن يضع سترة. أما إذا كان في مكان يغلب على ظنه أو يظن أنه سيمر أحد منه، فهذا قالوا يجب عليه أن يضع السترة، يجب عليه أن يضع السترة. واستثنوا من وجوب وضع السترة ودفع المار بين يدي المصلي يعني الأماكن التي يكثر فيها الزحام الشديد ولا يستطيع الإنسان أن يمر إلا بين يدي المصلي، قالوا مثل المسجد الحرام، وسيأتينا هذا. المسجد الحرام، مسجد الكعبة، في حالات الزحام، طبعا مسجد الكعبة لا يخلو من زحام حول الكعبة لمسألة الطواف، فالذي يصلي حول الكعبة لابد أن يناله الزحام، والذي يطوف فلابد أن يمر بين يدي المصلي الذي يصلي في ذاك المكان. لهذا قال أهل العلم يستثنى الحرم، حرم مكة وبخاصة حول الكعبة، من هذا المنع من مرور من مرور المرور بين يدي المصلي ووجوب دفعه أو مشروعية دفعه للضرورة أو للحاجة. قد يقول قائل هذا الكلام من الفقهاء قديما، وقد كان المسجد الحرام يعني حول الكعبة يعني قريب من المطاف أو في المطاف، لكن الآن المسجد اتسع ونحن كما ترون بيننا وبين الكعبة مسافة يمكن 200 ولا أكثر من 200 متر، فالمسافة يعني تسع الحرم، فهل يشمله هذا الحكم أو هو خاص بما قرب من الكعبة؟ قالوا أو القول الأظهر أنه كلما كثر الزحام واشتد سواء كان حول الكعبة قريبا منها أو بعد عنها في المسجد الحرام فيأخذ هذا الحكم من الاستثناء والإباحة، يأخذ هذا الحكم من عدم وجوب وضع سترة ومن عدم دفع من يمر أو إثم من يمر بين يدي المصلي لوجود الضرورة. ولكن ننبه إلى أمر مهم جدا، يعني حقيقة نحن طبعا هذا هو الأصل بل هو الاستثناء، هو الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي وسترته، ولكن استثني حالة الزحام سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في أي مسجد يحصل فيه الزحام الشديد الذي لا يستطيع الإنسان أن يمر إلا بعد وقت طويل أو يكون فيه حرج. لكن لا يأخذ الناس كما يفعل بعض الناس هذا ذريعة إلى أنه يتخطى الرقاب ويمر بين يدي المصلين، وهو بإمكانه أن ينتظر دقيقة أو دقيقتين أو يتحول قليلا ويمر ولو في المسجد الحرام. يعني ما دام يستطيع أن يمر أو يمشي ويسير دون أن يمر بين يدي المصلي فليس له أن يمر بين يدي المصلي وسترته أو قريبا منه في محل سترته ولو كان في المسجد الحرام. هذه لابد أن يعني ننبه إليها. وكثيرا من الناس يشكو من إن صح لنا التعبير من تجاوز بعض الناس في هذا فيمر بين يديه وباستطاعته أن يذهب بعيدا، وكثير من الناس أيضا يشكو من أن بعض الناس يمنعه أن يمر والمسألة وهو في وقت زحام. فلا هذا يعني مشروع ولا هذا مشروع، المشروع يعني عدم الإيذاء، لا تؤذي المصلي ولا أنت أيها المصلي تؤذي الناس فتمنعهم وهم في موضع حرج بحاجة إلى أن يمروا. قال رحمه الله تعالى: وأمر المصلي أن يستتر، يعني يتخذ سترة ولو بسهم، من السهم كالحربة أو يعني السهم طبعا هو صغير من السهام التي ترمى، أو بسهم أو عصا، فإن لم يجد فليخط خطا بالأرض كما في حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه. فإن لم تكن سترة فقد صح، إذا لم تكن هناك سترة فقد صح أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، ورد في الصحيح، ومراد المصنف في هذا ما أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي ذر أنه يعني يقطع صلاة الرجل الثلاث، المرأة وفي بعض الروايات المرأة الحائض، أو الحائض يعني المرأة الكاملة الكبيرة ليست الطفلة، بعضهم فسرها بالحائض يعني ذات الحيض التي معها حيض، لا هو المراد به المرأة يعني البالغة التي يعني وليست الطفلة، الطفلة لا تقطع، المرأة والحمار والكلب، في بعض الروايات الكلب الأسود البهيم. هذا الحديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي ذر، ووردت أحاديث أخرى فيها جواز المرور، أو ليس جواز المرور، فيها عدم قطع صلاة الصلاة بسبب المرور مطلقا، مطلقا سواء كانت مرأة أو كذا أو غيره. ولكن هذا صحيح أن الحديث كما ذكر المصنف أنه صحيح، وما دام أنه صحيح وهو ناقل عن الأصل، طبعا الأصل أصل يعني الإباحة، أن الإنسان يمر حيثما يشاء من غير أذى للناس، لكن الحكم الشرعي ينقل عن الأصل هو أصل الإباحة إلى الوجوب أو التحريم. هذا الحديث حديث مسلم أنه يقطع صلاة المسلم هذه الثلاثة الأشياء، هذا نقل من الأصل من أصل الإباحة إلى وأصل يعني صحة الصلاة إلى الحرمة على إلى 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 قطع الصلاة بسبب هذه الأشياء. وما دام نقله هذا الحديث نقل من الأصل إلى هذا الحكم وهو عدم صحة الصلاة عند مرور هذه أو أحد هذه الأشياء، فيؤخذ به ويرجح على الأحاديث التي أباحت أو قالت إنه أن الصلاة لا تقطع بمرور أحد بمرور شيء. هذا من باب الإيش الجمع الترجيح والنظر بين الأدلة. يعني وردت أحاديث أنها لا أنه لا يقطع صلاة الرجل شيء أو صلاة الإنسان شيء، وردت أحاديث. وورد هذا الحديث الذي فيه المرأة والحمار وكذا إلى آخره، فقالوا هذه الأحاديث التي أنه لا يقطع الصلاة شيء محمولة أو أنها مرجوحة لأنها على الأصل من أن الصلاة لا يقطعها شيء، والحديث الذي ذكر أنه يقطع الصلاة هذه الأشياء مرور هذه الأشياء نقل من الأصل إلى حكم شرعي، فنأخذ بهذا الحكم الشرعي. لهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى صح أنه، طبعا اختلف أهل العلم في هذا، منهم من قال يقطع الصلاة هذه ثلاث الأشياء، ومنهم من قال يقطعها حتى مرور الرجل بين يدي الرجل، ومنهم من قال لا يقطع الصلاة شيء، والاختلاف حصل حتى بين الصحابة يعني مثل هذه الأقوال. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يصحح ويختار أن هذه الثلاثة الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عند مسلم أنها تقطع صلاة الرجل، هذه تقطع صلاة الرجل إذا مرت بين المصلي وبين سترته أو بين المصلي وبين موضع سجوده إن لم تكن له سترة. يعني فالشيخ يقول صح، فقد صح أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، ومعارضه يعني معارض هذا الحديث الصحيح عند مسلم، ومعارضه صحيح ليس بصريح، صحيح من حيث الرواية ولكن ليس بصريح في مسألة الجواز، أو صريح ليس بصحيح. هو في إشارة إلى أن هناك أحاديث وردت تعارض هذا الحديث، لكن بعضها صحيح من حيث الرواية والسند لكنه ليس صحيح في الجواز، في جواز المرور وعدم قطع الصلاة، وبعضها صريح في قطع الصلاة في عدم قطع الصلاة لأنه لا يقطع الصلاة شيء، ها؟ ولكنه ليس بصحيح. مثل الصحيح الحديث الصحيح الذي ورد في هذا وهو ليس بصريح في الجزم بعدم قطع الصلاة، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الشيخين، يقول أقبلت على أتان، ابن عباس يقول أقبلت وأنا غلام أناهز البلوغ على أتان يعني حمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، يعني ما في سترة، يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فمررت بين يدي يعني أمام بعض الصف الذين يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحمار بالأتان، مررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف، فلم ينكر علي ذلك أو فلم ينكر ذلك علي أحد. هذه قصة ابن عباس، يقول أتى على حمار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، هو ذكر قال إلى غير جدار، وما قال فمررت مع يعني أمام بعض الصف الذي كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ما مر خلف في قبلة النبي، لا في أمام بعض الصف، ثم أرسلت الحمار الأتان ترتع ودخلت في الصف وصليت ولم ينكر علي أحد. طبعا الرسول موجود وكبار الصحابة موجودين ولم ينكر عليه أحد، إذن النبي الدليل هنا في أنه في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه، لأنه إذا كان موجود الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان موجودا ووقع شيء فالعبرة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام أو عدمه، فلم ينكر عليه أحد بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فالرسول أقره على ذلك. فهذا دليل على هذا، على هذا المعنى، على أنه مر بالحمار أمام المصلين ولم ينكر عليه أحد، فدليل فيه جواز، دليل على أنه لا يقطع الصلاة، لكنه غير صريح. ما هو بصريح في أن مرور الأتان لا يقطع الصلاة، غير صريح، يقول حادثة أو يعني نازلة أو حالة حصلت ولم ينكر عليه أحد، لها تأويل، يعني غير صريح لها تأويل احتمال. من الاحتمالات أنهم قالوا قال كان يصلي إلى غير صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار. طيب إلى غير جدار قد يكون له سترة غير الجدار، قد يكون للنبي صلى الله عليه وسلم سترة غير الجدار، إما الحربة، بل قد ورد في الحديث أنه ركزت له حربة وصلى إليها، فالرسول يصلي إلى سترة، وابن عباس لم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بل مر بين يدي بعض الصف، وقد قال كثير من أهل العلم إن سترة المصلي سترة للمأمومين. إذا فالحديث مع صحته ليس صريحا في عدم قطع الأتان للصلاة، هذا قوله. وبعض ومعارضه صحيح ليس بصريح، أو صريح في عدم القطع لكنه ليس بصحيح، ومثله يعني يشير إلى حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، وادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان. لكن هذا الحديث قال الشيخ غير صحيح، قال في إسناده رجل اسمه مجاهد بن سعيد، مجالد ابن سعيد ابن عمير الهمداني الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد. إذن في الحديث في سنده ضعف. وعلى كل حال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى يرجح أن مرور هذه الثلاثة الأشياء المرأة والحمار والكلب بين يدي المصلي تقطع صلاته، ومعنى تقطع صلاته يعني تبطلها، فإذا مر فعليك أن تستأنف صلاتك، يعني إذا كانت بينك وبين يدي المصلي. بعض أهل العلم يقولون لا يقطع صلاة شيء كما ورد في بعض الأحاديث، وبعضهم يقول يعني ان يستثني بعض يعني الحالات، والمصنف يرجح ما رجحه ويرد على قول القائلين بعدم قطع الصلاة. قال وكان يصلي عليه الصلاة والسلام وعائشة نائمة في قبلته. يصلي عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين عائشة تكون نائمة في قبلته، طبعا هذا صلاة نافلة بالتأكيد وفي البيت. عائشة رضي الله عنها تروي تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا نائمة بين يديه، فإذا سجد غمزني فكففت يدي رجلي، فكان فعل ذلك. إذن صلى وأمامه امرأة نائمة، فهل هذا دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة؟ الشيخ يقول لا، فرق بين النائم والجالس وبين المرء. الحديث ورد في من في المرور، لا إيش، لأن المرور فيه حركة، وأما الجالس أو والنائم فلا، ويعني والدليل على إباحة ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها. طبعا هذا جواب منه أو استدلال منه، لكن المخالف يقول يعني هي امرأة وسواء كانت مارة أو واقفة، فيعني يدخل في النهي. والشيخ فرق كما فرق غيره من أهل العلم بين الماكث الجالس أو النائم وبين المار. المرور منهي عنه ويقطع الصلاة إذا كان من هذه الأشياء الثلاثة، والوقوف أو الجلوس أو النوم أمام المصلي لا يقطع الصلاة. قال ولهذا يقول لا يكره أن يكون لابثا بين يدي المصلي، لا يكره أن يكون الإنسان لابث يعني جالس بين يدي المصلي والمصلي يصلي. وأنتم ترون الآن، وهذا الذي عليه كثير أهل العلم يكاد يكون كلهم، أن يعني أنه يكون المصلي يصلي وأمامه واحد جالس، يعني جالس أمامه. يعني بعضهم كره هذا، بعض أهل العلم كره أن يكون أمامه وهو يصلي. ثم ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى شيء آخر من مسنونات الصلاة. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما، وهي التي قال فيها ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب في بيته، و2 بعد العشاء في بيته، و2 قبل صلاة الفجر. هذه 10 ركعات ما تسمى سنن الرواتب. ابن عمر يقول 10 ركعات كما في مسلم، كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يقول كان يحافظ عليه الصلاة والسلام على 10 ركعات، وذكرها 2 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 قبل الفجر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 10 ركعات. عائشة رضي الله عنها تروي وتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 قبل الظهر، وطبعا 2 بعدها مع سائر الركعات. ففي رواية عائشة أن السنن الرواتب تكون كم؟ 2 أو تكون السنن الرواتب 12 ركعة. في رواية ابن عمر 10 ركعات. قالوا عن رواية عائشة أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي 4 قبل الظهر، يعني ذكروا لها احتمالات. أحد الاحتمالات طبعا الحديث في ورودها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر صحيحة لا إشكال فيها، يعني مثل حديث عائشة عند البخاري وكان لا يدع 4 قبل الظهر و2 قبل الغداة، قبل الغداة يعني قبل الصبح. وعند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي 4 قبل الظهر ثم يخرج إلى آخره. ذكر ابن القيم في الجمع بين هذه الأحاديث وبين ما رواه ابن عمر عدة أقوال في الجمع بينها. أحدها أنه كان إذا صلى في البيت قبل الظهر صلى 4، وإن صلى في المسجد صلىها 2، وإذا صلى في صلىها 2. وأحد الاحتمالات أيضا وهذا أظهر، وبعض يعني أحدهم قال لا كان يفعل هذا ويفعل هذا، يعني مرة يصلي 4 ومرة يصليها 2. وبعضهم قال إن هذه 4 لم تكن الراتبة، لم تكن الركعتين الراتبة التي قبل الفريضة، بل 4 قبل الزوال، قبل الزوال يعني، فهي سنة من السنن غير السنن الراتبة. وعلى كل حال المحافظة على 10 هو أدنى ما يعني أو أقل ما ورد في هذه الركعات السنن الرواتب. ومن صلى أربعا قبل الظهر مع مسائر ما ذكر فهذا يعني قد أتى ب يعني خرج من مسألة الخلاف في العدد. ثم الشيخ رحمه الله تعالى يقول: ولما فاتته بهذه المناسبة، لا نكمل هذا ثم نذكر، قال: ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما في وقت النهي بعد العصر. لما فاتته الركعتان التي بعد الظهر قضاهما بعد العصر، وبعد العصر إيش؟ وقت نهي. هذا يشير إلى حديث يعني أشغلون عنها يعني في قصة الحجاب، يعني أشغلهم الله بالنار أو كما قال صلى الله عليه وسلم أشغلها الله عليهم نارا. إذن فاتته السنة الراتبة بعد الظهر فصلاها بعد العصر، وبعد العصر هو وقت نهين. في هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم دلالة على أولا على مشروعية قضاء السنن الراتبة، وفيه دلالة على جواز قضاء السنن الراتبة كقضاء الفرائض في أوقات النهي، لأنه قال كثير من العلم إن أوقات النهي يجوز أن تصلى فيه الصلوات ذات الأسباب. وصلوات ذات الأسباب يعني الفريضة إذا نسيها ثم ذكرها أو نام عنها، وكذلك تحية المسجد إلى آخره. ومنها النافلة إذا السنة الراتبة إذا فاتت جاز أن يصليها ولو في وقت النهي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ ابن القيم يقول هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يقول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. وكان يصلي أحيانا قبل الظهر أربعة، هذه التي أشرنا إليها وأنه يعني احتمال يعني يحمل حديث عائشة عليها. كان يصلي أحيانا قبل الظهر أربعة. وأما الركعتان قبل المغرب، ركعتان قبل المغرب بالاتفاق أنها ليست سنة راتبة، ليست راتبة، لكن هل هي مشروعة؟ الشيخ يقول فصح عنه أنه قال صلوا قبل المغرب ركعتين، يعني أمر بها، وقال في الثالثة يعني صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، قالها ثلاثا. في المرة الثالثة قال لمن شاء، لمن شاء. فهذا فيه دلالة على أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو أمر استحباب وند. وقال في الثالثة لمن شاء كما في البخاري وأبي داود وغيرهما. وقال عليه الصلاة والسلام لمن شاء، هنا صرح بذلك، كراهة أن يتخذها الناس سنة. وهذا هو الشيخ، طبعا مسألة فيها نوع خلاف، وهذا هو الصواب أنها مستحبة وليست سنة راتبة. بعض أهل العلم يقول هي سنة راتبة كسائر السنن، لكن الأصح عند الشيخ، بل الصواب، صواب عند الشيخ المصنف ابن القيم، يقول إنها مستحبة لكنها ليست سنة راتبة للنص من النبي عليه الصلاة والسلام على أنها لمن شاء أن يفعلها. ثم يقول الشيخ وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته، ولا سيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة، وله فعلها في المسجد. هذا أيضا مما يشرع في السنن أو في الصلاة، في صلاة النافلة. صلاة النافلة الأفضل فيها أن تكون في البيت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ يقول كان يصلي عامة السنن والتطوع، السنن سواء السنن الراتبة أو صلاة التطوع، عامتها يصليها يعني الذي لا سبب له. طبعا الذي لا سبب له التطوع الذي لا سبب له مثل ماذا؟ التطوع الذي لا سبب له على قول بأن صلاة الكسوف والخسوف والشسم هذه سنن مؤكدة وليست واجبات، هذه من السنن. قل هذه لا تصلى في البيوت وإنما تصلى في المساجد، يعني فيقول غير هذا من السنن لها النافلة المطلقة، والسنن الراتبة غالبا ما يصليها في بيته، يعني التطوع الذي لا سبب له في بيته. قال ولا سيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة. وله للمسلم فعلها في المسجد لأنه لم يرد شيء من نهي عنها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوها فيصلي من، يعني أمر بها أمرا مطلقا يعني. وكان محافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل. سنة الفجر مع أنها مؤكدة راتبة كالسنن الرواتب مع الظهر والعصر والظهر والمغرب والعشاء، إلا أنها آكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعها لا في سفر ولا في حضر. كان محافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، وكذلك لم يكن يدعها هي والوتر، لم يكن يدعها هي والوتر لا حضرا ولا سفرا. ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في السفر سنة غيرهما من السنن الرواتب وليس من النوافل، ليس من صلاة التطوع. قيام الليل كان يقوم الليل، لكن الكلام على السنن يعني المتعلقة بصلاة الفريضة يعني بالفرائض. ما كان ما نقل عنه أنه كان يصلي السنة في السفر، السنن الراتبة يعني، إلا سنة الفجر وصلاة الوتر، صلاة الوتر. أما قيام الليل فكان يقوم الليل في يعني إذا كان في سفر، وصح عنه سيأتينا. ثم يذكر الشيخ ويقول: وقد اختلف الفقهاء أيهما آكد، الوتر أو سنة الفجر؟ نعم، أيهما يعني آكد يعني أكثر استحبابا وندما إليها، على قول جمهور أن الوتر مستحب مندوب إليه، بعضهم أوجبه كما هو معلوم عند الفقهاء. فأيهما آكد، سنة الفجر أو الوتر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يدعهما لا سنة الفجر ولا الوتر، لكن أيهما آكد من ناحية الطلب لها على سبيل الاستحباب عند الجمهور، وإن كان كما قلنا بعض أهل العلم يقول إن الوتر واجب. فقالوا يعني بينهما شبه من حيث التوقيت، ولهذا جاء تأكيدهما. أما سنة الفجر فلأنها يفتتح بها اليوم، ويفتتح بها العمل ابتداء من أول النهار، والوتر يختتم به العمل، فبينهما هذا الشبه، ولهذا كان آكد السنن. ولذلك أيضا الشيخ يقول: ولذلك أيضا كان يصليهما يعني سنتي الفجر وسنة الفجر ركعتي الفجر والوتر، يصليهما بسورتي الإخلاص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقصد. سورتي الإخلاص يعني قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. طبعا قل هو الله أحد سمي سورة الإخلاص، وقل يا أيها الكافرون سميت معها لأن فيها توحيد. قل هو الله سيأتينا سيتكلم الشيخ عن كل من السورتين، لكن الإخلاص فيها يعني توحيد الله، توحيد صفات الله، التوحيد الاعتقادي الإيماني. وقل يا أيها الكافرون فيها توحيد العمل، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخره. فسميتا الإخلاص، إخلاص في العقيدة والإخلاص في العمل. فالشيخ يقول هما يعني هاتان السورتان جامعتان لتوحيد العلم والعمل. العلم يعني قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا علم، علم بأن الله متصف بهذه الصفات كما سيذكر الشيخ تفصيلها. العمل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا عمل، عمل إخلاص في العمل. وتوحيد المعرفة والإرادة، مع توحيد المعرفة في قل هو الله أحد، وتوحيد الإرادة في قل يا أيها الكافرون، توحيد الاعتقاد والقصد، توحيد الاعتقاد في إيش؟ قل هو الله أحد، وتوحيد القصد لا أعبد ما تعبدون في قل يا أيها الكافرون. فقل هو الله أحد قل هو الله يقول الشيخ رحمه الله تعالى فقل هو الله أحد متضمنة لما يجب إثباته له تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشرك أو الشركة بوجه من الوجوه ونفي الولد والوالد المقرر لكمال صمديته سبحانه وتعالى وغناه عن كل شيء ووحدانيته ونفي الكفي والمتضمن لنفي الشبيه والمثيل والنظير فتضمنت إثبات كل كمال ونفي كل نقص ونفي إثبات شبيه له أو مثيل في كماله ونفي مطلق الشركة وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الذي يباين صاحبه جميع فرق صاحبه يعني معتقده يباين معتقده التوحيد العملي العلمي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن لأن القرآن جاء بماذا؟ بالعقيدة والتوحيد وجاء بفعل الطاعات نمر بالطاعات والنهي عن المحرمة إذن ثلاثة يعني التشريع والعقيدة والتوحيد سورة الإخلاص تضمنت ثلث ما جاء به القرآن فكانت تعدل ثلث القرآن يقول فإن مداره على الخبر والإنشاء والإنشاء ثلاثة أمر ونهي وإباحة والخبر نوعان خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه وخبر عن خلقه فأخلصت سورة الإخلاص أو أخلصت سورة الإخلاص للخبر عنه وعن أسمائه وصفاته فعدلت ثلث القرآن وخلصت خلصت قارئها من الشرك العلمي كما خلصته سورة يا أيها الكافرون من الشرك العملي العبادة ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وسائقه والحاكم عليه كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن طيب كيف تعدل ربع القرآن؟ قال بعضهم بعض أهل العلم يقول لأن القرآن فيه كلام عن الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفعل الطاعات وترك المنهيات قل يا أيها الكافرون فيها لا إله إلا الله لا أعبد ما تعبدون لا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخره فهي تعدل ربع ما جاء به القرآن كما قال المبارك فوري في شرح الترمذي ولما كان الشرك العملي أغلب على النفوس الشرك العملي عمل الشرك يعني عبادة العبادة مع غير الله يعني عبادة غير الله معه لما كان الشرك العملي أغلب على النفوس لمتابعة الهوى وكثير منها ترتكبه يعني من النفوس ترتكبه مع علمها بمضرته وقلعه أيضا من النفوس أشد من قلع الشرك العلمي لأن الشرك العلمي يزول بالحجة ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه لما كان الأمر كذلك الشيخ يقول جاء التكرير والتأكيد في قل يا أيها الكافرون سأل طيب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ويكفي زد عليها ولا أنتم عابدون ما أعبدون يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدون المعنى تم لكن لماذا كرر ولا أنتم عابدون ما أعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبدون كررها لماذا قال كررها لأن الشرك العملي قد يرسخ في عند الناس ويصعب انتزاعه ونزعه منهم ويكثر لكثرة الهوى وهذا معلوم يعني كثير من الناس يعبد غير الله بسبب الهوى وحب يعني المخالفة وكذا ونحو ذلك من تعظيم غير الله إلى آخره فيصعب انتزاعه منه فكرر وأكد على هذا التوحيد وهو أنه لا يجوز أن يشرك مع الله غيره وأن المؤمن يجب أن تكون عبادته لله وحده وإن عبد الكافر ما عبد يقول ولهذا لما تتصف به هاتين السورتين الإخلاص سورة قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون لهذا يفتتح بها لهذا كان يقرأ بهما في ركعتي الطواف، يقرأ بهما من السنة أن يقرأ بهما في ركعتي الطواف. ليه؟ طبعا الطواف كما تعلمون جزء وهو سنة، اسمه الطواف ركن في الحج وفي العمرة، وركعتي الطواف سنة فيه. الحج كله توحيد، بدءا من قولك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك وأنت من مناسك الله، توحيد. ومن وناسب أن يقرأ في صلاته، صلاة خاصة به متعلقة به متعلقة بالطواف، أن يقرأ سورتي الإخلاص اللي هي التوحيد في الإلهية والصفات، قل هو الله أحد، والتوحيد في العبودية، قل يا أيها الكافرون. ناسب لهذا كان يقرأ بهما في ركعتي الطواف، لأن الحج شعار التوحيد، ويفتتح بهما عمل النهار، يعني يقرأ بهما فيه ويختم بهما عمل الليل، يفتتح بهما عمل النهار في ركعتي الفجر، ويختم بهما عمل الليل في ركعتين الأوليين من الوتر. وثم ذكر الشيخ يعني حالا آخر مما صح عنه صلى الله عليه وسلم، قال: وكان يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن. يعني هذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا صلى ركعتين خفيفتين قبل بعد أن يؤذن بلال يضطجع قليلا ثم يذهب يصلي. بعض أهل العلم الشيخ يقول هذا من يعني فعله عليه الصلاة والسلام، وهو من سننه صلى الله عليه وسلم، ويعني يفعل لأن النبي فعله، وبعضهم بالغ فيه وجعله من المؤكدات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.